السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بطرحها والتعليق عليها الشيخ المبارك صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مسندا كلامه إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله على أئمة المسلمين بقوله: وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحدتين فطرية وعقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال أي أبو حنيفة: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذا الذي وصلنا إليه في اللقاء الماضي، مواصل مستعينين بالله. يقول شيخ الإسلام: وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد، أي هذا اللفظ أعني كلام أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن الله عز وجل في السماء. قال: وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التدهم. انظروا إخواني إلى مسلك العلماء وكيف كان شأنهم عال وكلمتهم مسموعة، أنه يأمر بحبس رجل مبتدع في دين الله. يقول: حبس رجلا في التدهم، معنى كلمة في التدهم أي بمسلك مسلك الجهمية في الصفات وفي غيره، فتاب، أي ادعى الرجل المحبوس أنه تاب، فجيء به إلى هشام ليطلقهم، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ مسألة الامتحان هذه إخواني، الأصل في المسلم حسن الاستقامة وعدم الامتحان، أما إذا ظهر منه ما يستوجب الامتحان فهذا لزاما، ولكن الأصل في كل مسلم طالما أنه من أمة الإجابة ولم يظهر منه ما يستدعي الامتحان والاختبار فلا يجوز ذلك، إلا إذا ظهر منه ما يدعو إلى الريبة أو الشك، فلمن ظهر له له أن يمتحنه في ذلك. فهذا المحبوس كان محبوس في التدهم بأنه ينكر علو الله عز وجل وينكر الصفات، فامتحنه الرجل فقال: أشهد أن الله على عرشه، أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. انتبهوا، قلنا مسائل الاعتقاد وبيان الاعتقاد مرت في تاريخ الأمة بمرحلتين: المرحلة الأولى الوقوف على كلام السلف، المرحلة الثانية لما ظهر الابتداع وظهر علم الكلام وظهر تحكيم العقل في النصوص الشرعية، ذهب أئمتنا إلى زيادة بعض الألفاظ حتى يزيل اللبس من عند السامع، حتى لا يوهم أو لا يتوهم بعض المعتقدات الخاطئة من كلام السلف. وذكرنا مثالا لذلك وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. في الصدر الأول: القرآن كلام الله، هذا الذي كان عليه السلف الصالح. بعد ذلك جاء المبتدعة وبدأوا يتكلمون بأن القرآن مخلوق أو أن القرآن كلام الله ولكنه كلام نفسي قائم بالذات، فبدأ أهل السنة والجماعة يوضحون ويقولون في معتقداتهم: القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود، تكلم به بحروف وبصوت مسموع، هذا لم يرد عن سلفنا الصالح المتقدمين، ولكنه لما حدث من المبتدع ما حدث تكلموا بهذه الألفاظ الزائدة لإزالة لبيان العقيدة الصحيحة، وهذا الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته. كذلك الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، هذا الذي دلت عليه النصوص، الرحمن على العرش استوى. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. طيب فلما بدأ المبتدع يتكلمون وينكرون صفة الذات، صفة علو الذات، وإن قالوا أنه في السماء فسكتوا على ذلك، ذهب أهل الحلول أنه في السماء وعلى العرش ولكنه غير بائن من خلقه، يعني مختلط. فأرد أهل السنة والجماعة عليهم بزيادة هذه الألفاظ، وهذا الذي نتأمله بالتفصيل في كتاب إثبات الحد لله عز وجل، لأن إثبات الحد من لوازم كونه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. وأرجو أن تفرق بين زيادات سلف الأمة في بعض أمور المعتقد وبين ما كان عليه الأمر الأول. لذلك ما ابتليت الأمة ببلية كبرى أصابتها في دينها كبدعة الكلام وكبدعة التجهم، بدأ أهل السنة والجماعة يتنزلون مع المخاطب في كلام ويأتون بألفاظ لم تكن عند المتقدمين من باب زيادة الإيضاح، فتنبه لهذا. يقول أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. لما؟ لأن هذا الذي أنكره ما زال قائما عندهم، ومن أجل هذا لا تتعجب حينما يفتي الإمام أحمد نظر الله وجهه بأن من قال القرآن كلام الله وتوقف ولا يدري أمخلوق أم غير مخلوق كافر، مع أن هذه اللفظة القرآن كلام الله هي الثابتة عن أئمتنا الأكابر. طيب لما جاءت اللفظية وجاء التجهم وجاء كذا، فلابد من بيان القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود. ومن أجل هذا أيضا يجب علينا أن نراعي في شروح أهل العلم لكتب سلفنا الصالح، الشروح تجد أن بعض الشراح يتنزل في الخطاب. لما؟ ليوضح الأمر ويزيل اللبس عند السامع، وهذا الذي كان دائما يجنح إليه العلامة العثيمين رحمة الله عليه وكذلك الشيخ المبارك صالح آل الشيخ، يأتون بألفاظ لم ترد ولكن من باب الإيضاح. ومن أجل هذا نقول نفرق بين أمرين، بين أن آخذ العقيدة من رجل يشرح ويرد على الخصوم وعلى المخالفين، وبين أن آخذ العقيدة ممن يقرر المعتقد. فرق بين الأمرين، يقرر المعتقد خذها، أما يشرح خد بالك لعله يتنزل في الألفاظ أو يأتي بأمور لم ترد عن سلفنا الصالح، لأنه بيرد على مين؟ على الخصوم. فرق بين الأمرين الاثنين، يعني آمل أن تأخذ بالك من هذه النقاط. طيب يقول قوله ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم القول بالحد، أي قول إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، ولهذا نص كثير من الأئمة على كلمة بحد، وهذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة، لكن لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون العلو، علو الذات والاستواء على العرش، وبين المقرين به، لأنه قد يقول، لذلك كما قلنا قبل ذلك الأشعرية والماتريدية وغيرهم إن سألتهم عن علو الله يقول نعم نثبت صفة العلو لله، هذا إجمال لابد أن يمتحن، أتثبت صفة علو الذات أم علو القهر والشأن؟ هو ذا المحك، هو ذا المحك. طبعا عندهم لا يثبتون علو الذات لشبه وأوهام عقلية لا وزن لها ولا قيمة، فلابد من بيان ذلك وبيان عوار هؤلاء القوم وغيرهم من أهل البدعة. يقول وهذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة، أي كلمة يا أحمد؟ أي كلمة يا حسن؟ انتبه يا ولد. يقول علو الذات والاستواء على العرش وبين المقرين به، لأنه قد يقول أقر بأن الله على العرش استوى، ويعني به مستول. وقلنا هذه الكلمة مجذوبة على لغة العرب، ولا يصح الاستدلال ببيت هذا الخبيث النصراني الأخطر. ولأجل هذا ذكر الأئمة الأكابر أن الاستدلال بشواهد العرب من كلامهم أو من شعرهم قبل 50 و100 من الهجرة، أما بعد ذلك لا. ليه؟ دخل العجمة ودخل التلاعب في الألفاظ وفي الشعر. يبقى أنت تستدل بشاهد من شواهد العرب على لفظة معينة. معايا يا خالد؟ يبقى أنا عندي كلام العرب المنسوب إليهم بالسند الصحيح قبل 150 من الهجرة، أما بعد ذلك لا. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا في ضابط كون الرجل سلفيا، قلنا من خلال محورين اثنين: عنصر الزمن وعنصر المنهج. الزمن أن يكون مولود وعاقل قبل 220 أو 224 من الهجرة، والمنهج أن يقدم النقل على العقل عند التعرض. لما ذكرنا هذا التاريخ؟ لأن هذا التاريخ هو الذي من فيه أعلن الخليفة المأمون عفى الله عنه مذهب الاعتزال في البلد وحمل الناس عليه. خلاص، قبل ذلك نعم، أما بعد ذلك لا. يقول أو يعني به معنى آخر في ذهنه، أو يقول لا أدري أيضا في نفسه ما معنى استوى، لكن إذا قال بحد أو باء من خلقه صار المعنى هنا استواء الذات وعلو الذات. ولهذا دخل كثير من الأئمة في لفظ الحد وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة، انتبه، لأجل الفصل ما بين قول المبتدعة وقول غيره. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور، لأجل الفصل بين قول المبتدعة وقول غيره، فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق فيما بين ألفاظ من المبتدعة، فاحتاجوا إليها احتياجا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع وأقوال أهل الحق. وهذا الذي يسميه علماء المناظرة التنزل مع المخاطب، تكلم معك بألفاظ بحيث يتسنى لي أن أعرف حقيقة أمرك وحقيقة معتقدك. يقول شيخ الإسلام: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا دهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتال. لعلكم تذكرون ما قاله الإمام البربهاري في شرح السنة لما قال: واحذر صغار المحدثات فإنها تعظم حتى تصير كبارا. كل البدع يا أخوان مهما كان منشأها صغير، إن لم ينتبه من تلبس بها ويرجع إلى الحق ستصير به إلى بدعة الحلول ووحدة الوجود. تخيل، حتى لو بدعة في الفقه العملي. لذلك لعلكم تذكرون في قصة أبي موسى الأشعري مع القوم الذين يذكرون الله ذكرا جماعيا في مسجد بالكوفة، قصة في الدارمي في المقدمة وسندوها صحيح. حاصل الشاهد من القصة إيه؟ يقول عمرو بن سلمة راوي القصة يقول: فوالله، شوف يا علي الجماعة اللي نايمين جنبك محمد وحمد، هتقف. يقول عمرو بن سلمة: فوالله لقد رأيت معظمهم يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. يبقى البداية كان ايه؟ ذكر ايه؟ جماعة. ذكر الجماعة، لو تكلمت مع عامة الناس يقول لك وش فيه؟ ذكر الجماعة. ولكن انظر البدعة استمرت بهم وعظمت في قلوبهم حتى وصلوا إلى طعن الصحابة مع الخوارج، يعني انحرفوا في المعتقد بعد أن كانت بداية الأمر شيء من الفقه العملي اليسير من وجهة نظره. طيب، الشرح يقول: يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأغضار والأنتان، يعني يقول الله في كل مكان والعياذ بالله. طبعا معتقد الله في كل مكان هذا للأسف وشيء يفري الأكبات، إلى الآن يصدر، وسمعته بأذني قبل تقريبا، انظر يا ولد اصبر، سمعته بأذني قبل تقريبا 5 سنوات، من رجل يشار إليه بالبنان في هذه الفرقة الضالة المبتدعة المسماة بالجمعية الشرعية. فقال: الله عز وجل في خلقه وفي كل مكان كالدسم في اللبن. اي والله كالدسم في اللبن. طيب ما الفرق بينه وبين ابن عربي الهالك؟ ما فيش فرق. ما هو ده مذهب الحلول والاتحاد وعدة الوجود. انتبهوا يا اخوانا، الخلل في المعتقد يأتي من ورائه كل شر، والله لا يأتي شر إلا من وراء الخلل في المعتقد. ومن أجل هذا نزيد ونعيد في كتب السلف في المعتقد، فإذا صح اعتقادنا ما بعده إن شاء الله يسير. نعم. يقول الشاهد من هذا إن إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال علماء الضلال أو العلماء المخالفين، أوقعوا في الناس خلاف ما دل عليه النص. ولهذا فإن بعض الناس يقول إن أكثر الأمة أشاعرة، وهذا غلط وباطل. نعم، شوفوا انتبهوا ما وجه التغليط في هذا الأمر، مع أن هذه اللفظة صدرت وذاع صيتها أن أكثر الأمة أشاعرة وما ترودية. هذا الكلام غير صحيح، وهذا مرده إلى عدم إحكام وعدم النظر الدقيق في الواقع. يقول الشيخ هنا الشارح: وهذا غلط بل باطل، بل أكثر الأمة على السنة في الصفات إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم غير العقيدة الصحيحة، هنا ينتقلون. أما فطرتهم بما هي عليه يسمع قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ما يأتي في ذهنه المعنى الباطل، إنما يأتي في ذهنه التسليم، إلا أن يأتي من يقرر له خلاف العقيدة الصحيحة بالتعليم. ولهذا نقول أكثر هذه الأمة في الصفات على الفطرة، يعني على التسليم، إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية أو يقرر لهم العقيدة الماترودية فإنهم يخرجون عن ذلك، وتقر في أذهانهم الأقوال المبتدعة، لأن العمي لا يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل. ليه يا أخوانا؟ لأن العمي جبل بفطرته على شيء، إن الألفاظ ديت لها معاني، وأن المعنى المراد هو الذي يتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ. كلنا تربينا على كده، يعني شيء معين أنا عرفته، واخد بالك، له معنى لفظ وله دلالة معينة، فأنا سمعت اللفظ ونظرت إلى ما يدل عليه من معنى رسخ في ذهني وطبع في قلبي. فإذا سمعت اللفظ بعد ذلك دون النظر إلى ما دل عليه من معنى يتطرق إلى الذهن المعنى المراد، وهو ده أصل لغة العرب. الأصل في الألفاظ إعمال الظاهر فيه. ما هو الظاهر؟ المعنى المتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ. واخد بالك؟ أنا بقول للواد أحمد: تعالى أنا عزمك على جبل. خلاص، عمره ما هيجي في باله الطعمية أبدا، وإن كانت هي ديدان، واخد بالك، ولكن إيه هيأتي في لفظ إيه، في معنى إيه، شيء معين لما دل عليه اللفظ. يبقى المعنى المتبادر إلى الأذهان عند سماع اللفظ هو المعنى المراد من الألفاظ، وهو المعني بقول علماء الأصول: الأصل في الألفاظ إعمالها على الظاهر إلا إذا طرأ عليها أو دل دليل على غير ذلك. طيب، يقول: لا يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز. احنا تكلمنا قبل ذلك عن المجاز، وقلنا أن الأصل والذي عليه العمل والتحقيق، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة المسلمين، أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز، وعليه لا يوجد في القرآن مجاز. طيب، اختلاف معاني الألفاظ، قلنا أن اختلاف المعنى يتولد من اختلاف السياق والتركيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب والاقتران والإفراط، هذا الذي دلت عليه لغة العرب. عشان كده من أجل ذلك نقول دائما وأبدا يا أخوان: اقفل وإغلق باب المجاز بأغاليق من حديد. ولك سلف، لك سلف الخليل بن أحمد الفراهيدي، الأئمة الأربعة، شيخ الإسلام ابن تيمية، كل كل هؤلاء قالوا بعدم وجود المجاز في لغة العربي ولا في القرآن. فإن قيل لك طب اختلاف المعنى، نقول له اختلاف المعنى بيتولد من اختلاف السياق، التقديم والتأخير، التركيب، الإفراد، الاقتران، حالة المخاطب، حالة المخاطب. طيب يقول أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص، وإنما هذا بفعل علماء الضلال الذين أضلوا الأمة، وهذا من المصائب الكبيرة. لذلك يا أخوانا نصيحتي إليكم وخذوها مني ولعل الله ينفعكم بها، فوالله ما زلت أعمل بها إلى الآن. إن وجدت رجلا من أهل السنة، من أهل العلم، صاحب معتقد سليم وصاحب منهج صحيح، إياك أن تقطع الصلة بينك وبينه، وإن كان هو في المشرق وأنت في المغرب إياك، وإياك أن يفوتك منه شيء، كلما استطعت أن تصل إليه حتى تنظر إلى وجهه وتسعد برؤيته الله يكفيك، يكفيك. لأن إحنا في بلية عظمى ومصيبة كبرى والله. لذلك أذكر مرة، والكلام ده كما يقول بتوع الصحافة ليس للنشر، وأنا جالس في بلاد الحجاز بعد درس الشيخ المبارك، فجلست أنا وبعض إخواننا، فإذا بأحد من إخواننا يصرح تصريح عن رجل خبيث ينتمي إلى الأمة زورا وبهتانا وليس لنا منه إلا الظاهر، فقال اصبروا حتى يموت الشيبة وسترون ماذا أصنع، يعني بالشيبة بن باز. وفعلا ترقبت قولته الخبيثة، فلما مات الشيخ فعل الأفاعيل والله من ورائه محيط. وهذا الذي أنا بقول لك كلام ده لأخي الفاضل، بحيث لو وقعت عينك على شيخ عالم فقيه صاحب منهج وصاحب عقيدة، إياك أن تستقل شيئا تبذله في الوصول إليه، إياك. كل ما تبذله للوصول إليه والجلوس بين يديه وتأخذ منه حرفا واحدا والله قليل، قليل. احنا في محنة عظيمة في بلاد الإسلام. عبد الله بن مسعود والحديث في الطبراني المعجم الكبير وسنده صحيح، لما دخل على زينب امرأته وقال لها يا زينب اليوم خير أم أمس؟ قالت له لا أدري. قال لها ولكني أدري، اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. ثم قال عبد الله بن مسعود أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. هي دي البلية، هي دي المصيبة. ثم يأتي أقوام بقية الأثر يقيسون الأمور بآرائهم، المصلحة تقتضي، فقه الواقع، السواد الأعظم، معاذ محمد، ماشي مشايخ. خذوها من أخيكم، وقعت عينك على رجل من أهل السنة صاحب منهج صحيح ومعتقد سديد، تعلق بتلابيب ثوبه وإياك أن يفوتك منه شيء. لذلك من الطرائف، شعبة بن الحجاج دخل على خالد الحذاء يطلب منه حديث، فقال له يا أبا منازل لي عندك حديث. فقال له خالد الحذاء يا شعبة أنا وجع. قال يا إمام إنما هو حديث واحد. فحدثه أبو المنازل خالد الحذاء، فلما حدثه قال شعبة مت إن شئت. خلاص أنا وخبلك أنت مت إن شئت. يبقى الشاهد أهل السنة، دعاة أهل السنة، علماء أهل السنة، أئمة أهل السنة، ابحث عنهم وإن قلوا ولكن لن تخلوا الأرض، لن تخلوا الأرض منهم، الله يتولك. يقول فيأتي من يحتج بقول عيال من وهذا كيف تقنعهم؟ فتجد مثلا شابا أو طالب علم صغير يناقش واحد كبير ويقول أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه كذا وكذا أنه قال كذا أو ذكره في كتابه كذا، فكيف تناقض هذا القول؟ هل أنت أفهم من فلان؟ هل أنت أعلم من فلان؟ فيذهب في القول في المسألة بالترجيح بقول الرجال وقول العلماء. اسمعوا إخواني الله يبارك فيكم، في أصول معينة في التلقي والاستدلال. إشكلنا في مصر إن حدث قصور كبير جدا ممن يتكلمون في شرع الله لإظهار هذه الأصول أمام عامة الناس، ومن أجل ذلك أصبح وجوبا عينيا علينا أن نستدرك ما فاتنا وإلا سنقع. من جملة الأصول التي ينبغي، أصحى يا خالد، أي أخ ستقع عيني أنه ينام سيؤمر بالوقوف. من جملة الأصول التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ليس هناك أحد حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. ده أصل لابد أن يعلمه الناس، ولازم الناس تفهم الكلام ده، بحيث حينما تيجي تقرر له أن الشيخ الفلاني أخطأ، إذا تمعر وجهه رده إلى الأصل. لو اشتفقنا مع بعض اتفاق رجالة، لا يوجد هناك أحد حج على شرع الله، بل شرع الله حج على الجميع. يقول لك ما تمعر وجهك ليه؟ لما قلت لك إن فلان مبتدع ضال، لما تمعر وجهه؟ لما تصحب هوا. أصول لابد أن تعلم عنها. أيضا أفعال الخلق جميعهم يستدل لها ولا يستدل به؟ أصل كل الخلائق صدرت منهم أفعال أستدل لها، أي أستدل على صحتها أو على بطلانها. أما أنني أستدل بالفعل بفعل فلان وفلان على الأمر المشروع، لا يا أخوان، كلام ده غير صحيح. لما تظهر الأصول لعامة الناس هيبدأ يعقله. وإياك ثم إياك أخي المبارك أن تقول بلسان حالك أو مقالك أنا أتكلم مع عامة الناس ولا يستوعبون الأصول. بالعكس، ودي مزلة أقدام ومدخل من مداخل الشيطان ليصرفك عن تعليم الناس للأصول. تكلم وانزل بلغتك وتبسط مع القوم حتى يفهموا الأصول الشرعية، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة. نأمل ذلك. معايا محمد، معايا علي، يا ريت تغلقوا أخواننا من الحاجات دي. المسؤولية عظيمة لأبعد الحدود، وكلما اقترب الوقت زادت عظم المسؤولية، فلابد أن نتأهل ونتجهز بالعلم النافع مع الإخلاص والتجرد. يقول: والواجب النظر إلى النصوص، فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل، لأن الحكم على القائل يصرف ذهن وقلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المقدوح فيه. فإذا قلت العالم هذا فيه كذا وكذا انصرف عن أصل المسألة وأخذته الحمية للدفاع عنه. يعني إيه؟ أنت مثلا تريد أن تؤصل أصل الأصول إن البيع والسمع والطاعة لولاة الأمر بغض النظر كيف وصلوا إلى سدة الحكم. وصلهم إلى سدة الحكم ده بنغمض عنه، بنغمض عنه مش معناها بنهمله ولا نميع أبدا، ولكن إحنا خلاص تجاوزنا هذه المرحلة بعجورها وبجرها، وأتينا جلس الرجل على الكرسي وأسند إليه الأمر. يبقى البيعة في أعناقنا وفي قلوبنا. فإذا تشدق متشدق خبيث هالك مبتدع ضال وقال لا، بل هو موظف عندنا في الدولة كوكيل عن أعمالنا عند الدول الأوروبية ومرتبه عالي شوية، قل له لا، نرجع إلى النصوص ونرجع إلى كلام سلف الأمة، لأن الدندنة والشقشقة من مبتدعة اسكندرية حول هذه القضية إن ولي الأمر ده موظف وليس بولي أمر. وهذا تشدق به جمع غفير من المبتدعة تحت مسمى شغور الزمان من الإمام. انتبهوا، انتبهوا أخواننا. طيب، يقول يبقى بناء على ذلك قبل أن تطعن في قول القائل قل له لا دعك من قول فلان وتعالى إلى الأصول الشرعية إلى النصوص إلى الأدلة من الكتاب والسنة إلى كلام الأئمة فإذا انصاع اعلم أن فيه خير. أما إن تشدق وقال شيخ أعلم بالدليل مني هذا جرب انفض ثوبك منه وابتعد عنه ليس عليك هداهم أنج سعد هلك سعيد ما عندنا وقت نضيعه مع المبتدعة إلا بقدر ما يأذن فيه إمام بمناظرته أما من قبل أنفسنا فلا ثم لا. نعم حبيب يقول الشيخ هنا فلا تدخل في الحكم على القائل يعني أنا دلوقتي بتكلم عن حكم من قال أن المصر على الذنب مستحل والمستحل كافر لا أتكلم في من قال هذا الكلام فهو أقل بكثير من أن يتكلم فيه مرة ثانية بعد أن تكلم فيه الأكابر ولكن أبدأ أتكلم معه. طيب المصر ما ضابط الإصرار وما الدليل الشرعي على أن المصر مستحل ثم من سلفك في هذه المسألة لا أتعرض لمن قال هذا القول مع المناقش يعني دلوقتي أتاك رجل وقال إيه فلان مصر على إيه على التدخين طيب والتدخين منكر منكر من القول نعم طيب يبقى مستحل بناء على ذلك يبقى كافر نعم ضابط الاستحلال لابد أن يظهر ضابط الإصرار لابد أن يظهر لأن بيبني تسلسل ويبدأ الشخص اللي هو ما عندوش علم راسخ ينخدع بالتسلسل من يفعل المعصية تقول له هي حرام وأنا أفعل لك يبقى مصر يبقى مستحل ما استمر على الفعل إلا للاستحلال ودي شبهة الخوارج الذين يكفرون ولاة الأمور الذين يحكمون بغير شرع الله الذين ألزموا العبادة ببعض القوانين المخالفة دي شبهتهم قالوا ما فعل إلا لما استحل وباتفاق علماء الأمة أن الاستحلال ضابطه الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه فهو حلال ده ضابط الاستحلال وهذا لا يعلم إلا بلسان أيوه بالمقال ولا بالحال قولا واحدا جزاك الله خير وهذا لا يعلم إلا بلسان المقال يبقى بناء على ذلك مسألة المصر والمستحيل لا دي مخالفة لكل الأدلة الشرعية فلا تتكلم في من قال انتبهي عليه في من قال ودعك عنه يعني مثلا احنا بنقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آله إني أراك وقومك في ضلال مبين بنقول ظاهر اللفظ الذي لا ظاهر غيره وإذ قال إبراهيم لأبيه أي أبيه الذي أنجبه من صلبه هذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة في ظاهر الآية وفي حديث البخاري حينما يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة الحديث معروف عند البخاري واخد بالك فإذا قال قائل لا ده عمه ويريد أن يصل بذلك إلى بدعة خبيثة لا تتكلم في شخصه فلن يقبل كلامك ولو كنت يحيى بن معين ولكن أتكلم في أقوال أهل التفسير ماذا قالوا في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أنتم معايا مشايخ خليك ناصح وكن ذكيا مع كونك ذكيا مفهومات طيب فهمت علي ولا عيدها تاني يعني مثلا هنقول جه وصل ابن عطاء تكلم بمسألة خبيثة فقال لك قال وصل ابن عطاء إياك أن تكيل الاتهامات عند وصل على وصل ابن عطاء عنده ده هو يعتبره إمامه في اللغة قل لا دعك من قول واصل وتعالى نحتكم إلى كلام واصل على اللغة على الشرع إذا وافق كلامه الشرع فبها ونعمة وإلا يطرح أما الشخص الذي تكلم بالبدعة أو بالحكم المخالف ما تتكلمش فيه ابتداء أما مثلا أخوك مرشد مثلا انت وهو على منهج واحد بفضل الله، فجاء لك والله ايه قرات مقاله فلان ابن فلان او كتاب فلان ابن فلان وقع على يديك، فانت نظرت قلت له ده هذا رجل متكلم فيه من الاكابر ومبتدع ضال، خلاص انت وهو على منهج واحد، ولا جزاك الله خير فاصبر بها الطمور. يبقى في فرق بين بتكلم مع عامة الناس وبين مع رجل صاحب منهج صحيح فقيه واعي. لذلك دائما وابدا ما وقع فيه كثير من اخواننا الدعاء، وده بتكلم فيها مع كل اخ ملتزم بجدول معنا في مساجدنا، احضر الكلام على الشخوص على الدوام، احضر، لان عامة الناس ينظرون اليك نظرة غير منضبطة ويستلون هذا الكلام منك وان كنت بحق في كونك كيت وكيت وكيت. كن فطنا لبيبا، وارجو انت على المنبر الا يتحكم فيك حماسك ولا حميتك، بل يتحكم فيك النص مضافا اليه المصلحه. اتفهمت؟ طيب. يقول لهذا ترى شيخ الاسلام لما كتب الوصيه الكبرى عظم عدي بن مسافر وبين أنه كذا ومقامه في السن، ولما أتى يتكلم على الصوفية شرح كلمات في نصوص الغيب عظم عبد القادر الجيلاني ولم يقدح فيه بشيء، لأن هؤلاء أئمة طرق صوفية، فقال هؤلاء فيهم وفيهم وذكر نصوص عنهم في رجوعهم للسنة ومحبتهم للسنة ومحبتهم لأهل الحق، فهذا أصل يجب التزامه عند نقاش المخالف. كلام واضح؟ واضح يا مصطفى؟ نلتزمه عند نقاش المخالف. المعني بالمخالف هنا أي من تبع أهل البدعة، من تبع المبتدع وجاي يتناقش معك، قال لك أنا شيخي فلان الفلان كان في التحرير وأنا خدت عهد على نفسي لن أترك الميدان طالما هو في الميدان، ولو ذهب إلى جهنم أنا خلفه، واخد بالك؟ فخلاص دعك من شيخه وتكلم معه على نصوص شرعية. ولكن يا أخوانا من باب النصح لكم، إذا شممت منه رائحة الهوى وعدم الانصياع للحق فلا تضيع وقتك، فلا تضيع وقتك تحت مسمى إيه؟ تأليف القلب. لا، كن حازما، كن حازما، واعلم أن القلوب بيد الله، وأن الله عز وجل يقدر ويقضي في كونه على الفئة القليلة أكثر بكثير ما يقضى على من مرجوه من العدد الغفير. تقولش بالك أبدا، يعني ما تبصش لنفسك كده ده احنا شوية صغيرين وهيفرمونا، لا 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 لا، خلي عندك حسن ظن بالله، اصدع بالحق بالضوابط الشرعية، وإن أشكل عليك أمر فعندك الأكابر شاورهم فيما أشكل عليك من الأمور. أوصل إيه؟ يعني أخونا بيقول معايا في العمل، وده بقى ده أيضا مصيبة كبيرة. أنا تتقول لي بلية في هذه الحالة ابتعد، ما هو في الشغل يحدد ويكون حازما كلامي معه على قدر الشغل، هات صامولة هات مفتاح 14، واخد بالك انت ازاي، هات بس اكثر من ذلك لا. نعم، لان فعلا يا اخوانا، وطبعا لعلكم تدرون النصوص الشرعيه الوارده عن التحذير من مجالسه المبتدعه ولا حتى من رؤيته، ولكن ما جوزه العلماء بجواز المعامله معهم على قدر العمل، لان دي من باب الضروره الملجئه، لان لا مفر اين تذهب تترك عملك، ما قال بذلك احد، ولكن اياك ثم يجب على قدر العمل فقط، والله عز وجل على قدر الاخلاص والنيه ورحمته الواسعه يعني يتولانا ويتولاك. يقول فهذا اصل يجب التزامه عند نقاش المخالف، فلا يستجرك الخلاف الى ان تتكلم في الشخص، لان ذلك يصد عن قبول الحق، فيتعصب هو للشخص وأنت تتعصب عليه، فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة. المقصود ليس كلام في العلماء، العلماء أدوات لنقل الشريعة، فإن نقلوها على الصواب فذلك من كرامة الله لهم، نعم، وإن نقلوها على الغلط فلا يتبع العالم بزلته. اكتب عندك ضابط الزلة، ضابط زلة العالم. هو أن ينفرد العالم بقول، أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. أعيد، كتبت يا ماجد؟ انتهيت؟ انتهيت؟ طيب أعيد، أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. عار عن الدليل. طيب اكتب الموقف الشرعي من زلة العالم. قبل أن أذكر يجب أن نعلم إن كلمة العالم هنا أي من استقام أمره وصح معتقده وصح منهجه، وده المقصود. ما هو وصل بن عطاء من أعلم أهل الأرض في اللغة، وعمر بن عبيد من أزهد خلق الله إلى غير ذلك. لا، هذا لا يدخل فيهم أبدا. أنا بتكلم عن رجل عالم استقام أمره وصح معتقده وسلم منهجه ثم وقع في زلة فهنة. أيضا الحكم على زلة العالم من خصائص العالم، مش لنا ولا لمن هو أكبر منا، لا، ده الذي يحكم على زلة ابن مندة ابن خزي مثلا يعني، والذي يحكم على زلة مثلا يعني تجاوزا يحيى بن معين أحمد بن حنبل. أما عدا ذلك من نجري في القصة خلاص يا أخواننا، حتى لا نشتري، لأن ممكن يقول لك إيه ده فلان زل لما بارك الثورة. طب وفلان ده أصلا مين عشان تتكلم فيه؟ ومن أنت حتى تقول زل أو لم يزل؟ ده احنا بنقول أن ينفرد العالم اللي هو صحيح المنهج صحيح المعتقد كالنووي وابن حجر وابن مندة وابن خزيمة وغيرهم من 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 أئمة المسلمين، دول زل في مسألة معينة عن غير قصد بقول لم يسبق إليه وليس معه دليل، دي اسمها زلة العالم. الذي يحكم عليها هو مين؟ العالم. معي الموقف، احنا بقى موقف صبية من زلة العلماء. اكتب عندك الموقف الشرعي من زلة العالم. أن زلة العالم ليست من الشرع، ليست من الشرع ولا من الخلاف الجائز، فلا تنسب إلى الشريعة، فلا تنسب إلى الشريعة. زلة العالم ليست من الشرع ولا تنسب إلى الشرع وليست من الخلاف الجائز. يعني ما ينفعش تقول لي المسألة فيها قولين، القول الأولاني تبناه ابن مندة والقول الثاني تبناه، لا هذا مخالف. هي أصلا ليست من الشريعة فلا تنسب إليها وليست من الخلاف الجائز أبدا. اكتب بعد ذلك أن الزلل من طبيعة البشر فلا يسلم منه أحد إلا الأنبياء. الأمر الثالث لا يتبع العالم في زلته. الأمر الرابع التماس العذر له. الأمر الخامس عدم التشغيب عليه والاستفادة بما لديه من علوم. عدم التشغيب عليه والاستفادة بما لديه من علوم. نعم تأخذها من حد صبي ملي من ذهني لعلي نسيت. معايا يا أخوانا؟ طيب عدم التشغيب عليه والاستفادة بما لديه من علوم. تشغيب ننقص من قدره ونحذر الناس منه. يقول وهذا هو الذي عليه علماء الملة وأئمة المتقين. فإذا نظرت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه ما تكلم في الأئمة بشيء ولو كان عندهم بعض المخالفات مثل أبي حنيفة رحمه الله، بل جعله من الأئمة الأعلام كما في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأتى من أتى وقال أبو حنيفة هذا فيه وفيه وقدح وهكذا. فأئمة الدعوة رحمهم الله ما قدحوا في الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات ما قدحوا في ابن قدامة ولا في النووي، مع أنهم أوردوا بعض القصص التي استدل بها المبتدعة، وما قدحوا في ابن حجر ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث والمفكرين، وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له. وإذا احتاجوا للتبيين في موقع وأتى نقل مثل نقل النووي في التأويل، قال مثلا والنووي رحمه كان يتأول الصفات وكان كذا وينهج منهج كذا وهذا من الغلط. ففرق ما بين الرد على المقالات الباطلة وما بين القدح في العلماء السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين، وتحتاج إلى هذا كثيرا من النقاش والجدل مع أتباع المعظمين، فإنه لا يسوغ الخوض في القدح في أولئك المعظمين لأنه يحجب عن قبول الحق إلا إذا احتيج إليه في موضعه، ولكل مقام مقال، إذا صرف عنه استحال. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا هو السياق، السياق من المقيدات يحدد المعنى المراد. وروى أيضا عن ابن عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. قوله من قال غير هذا فعليه لعنة الله هذا وعيد ولعنة لغير معين، أما لعن المعين فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، أما لعن الكافر ففيه قولا لأهل العلم. المعني بلعن الكافر أي الكافر المعين، الكافر المعين. أصحهما أنه لا يلعن إلا لحاجة لأن المؤمن ليس بلعان، فلعن الجنس غير لعن المعين، مثلا في قوله الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال في إحدى الروايات إلعنهن فإنهن ملعونات، هذا يقصد به لعن الجنس لا لعن المعين من النساء، فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز لأن لعن المؤمن كقتله. ففرق ما بين لعن الجنس ولعن المعين على التفصيل الذي سبق، مثل ما قال هنا من قال غير هذا فعليه لعنة الله هذا حتى يحذر من هذا العمل ويخاف منه. يقول وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإصفرييني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. طبعا المتأخرين تكلموا كما سيأتي في الشرح. لما؟ لما تكلم المبتدعة. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذي هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، أبو عبيد القاسم بن سلام. وقد كان في هذا الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. انتبهوا يا أخواننا، في هنا نكتة مهمة جدا أرجو أن تفقهها، وهي قاعدة مطردة. ارجع معايا كده ورا شوية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عني صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به. طيب هل يا ترى إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به مع الكراهة ولا مع المحبة؟ طيب لما قال في الأول أنا أشد الناس كراهة لذلك، ما المراد اللي جه شيخ الإسلام شرح معايا كده؟ ومن أجل ذلك أرجو الله يبارك فيكم، كل واحد فينا يعرف قدره ولا تغلط نفسك. أنا وأنت لا شيء. فإذا قرأت في كلام الأئمة في كتب الأئمة الأكابر وأشكل عليك أمر، فقف حيث انتهى الأمر وارجع للأكابر. يعني عندك مثلا كتاب التدمرية لشيخ الإسلام، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب ضرب تعارض العقل والنقل، كتاب منهاج السنة النبوية في رد على الشيعة القدرية. كل هذه الكتب يا أخوانا أمثالنا إن دخل فيها بلا شيخ سيضل. ومن أجل ذلك انظر ماذا قال عبد الله بن المبارك. وممكن أنا وأنت وإحنا نقرأ ممكن إزاي يكره صفات ربنا ويقول أنا من أشد الناس كراهة، كيف هذا؟ فلما شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه شيخ الإسلام، ففهم الكلام على المراد الذي لا يجوز أن يخرج عنه نظرا لمعتقد ابن المبارك. ومن أجل هذا نقلت لكم قبل ذلك أصلا عن أئمتنا، وهو حينما نسمع كلام عن إمام من الأئمة الموثوق بهم ونفهم منه غير ما نعلمه عن الإمام نتوقف. يعني الإمام الألباني رحمة الله عليه كما قال عنه العثيمين وغيرهم من طبقته: إمام على معتقد أهل السنة والجماعة في كل شيء. فحينما يبلغني عنه كلام أنا لقصر في عقلي فهمت منه غير الحق أتوقف. قول يا أخواننا كده أنا عندي لوسة في عقلي، إزاي الشيخ الألباني يقول الكلام ده؟ يبقى أسكت وأرجع للأكابر. بعكس مثلا لما أقرأ عن سيد قطب واخد بالك أنت، أو عن محمد الغزالي الصق، ده الأصل هو من الحراف، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة يكن عن إمام من أئمة المسلمين، واخد بالك؟ كالعلامة العثيمين أو الشيخ مقبل أو غيرهم من أوتاد أهل العلم، ماتوا أفضوا إلى ما قضاهم رحمة الله عليهم. يبقى في هذه الحالة أعي هذه القاعدة، يبقى في إطار معين العلم فيه. فحينما أسمع كلاما لقصر في عقلي وقل في مداركي فهمت منه غير المعهود عن العالم أقف وارجع للأكابر. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، لأن كثير من الصبية المتعالمين كأمثالنا اجترأوا وبدأوا يفتحون كتب الأكابر ويقرؤون بأنفسهم. الضلال حليفهم ولا عذر لهم في قصدهم العلم ونشر العلم، لا عذر لهم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد والإخلاص بغير اتباع لا ينفع، لا بد من الاتباع. يقول: أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عارم الضبعي البصرة إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى. يبقى بناء على ذلك، لما يقول القائل من أهل السنة أن بعض أهل البدعة شر على الأمة من اليهود والنصارى، فلا يستهجن قوله ولا يستنكر، فالرجل من الأثبات إن شاء الله، وما تكلم إلا وله سلف. لذلك شتان بين من يفسد الدين باسم الدين وبين من يفسد الدين بظاهر القول. الأول خطير وشره عظيم، أما الثاني ممكن العامة ينتبه إليه ويرجمونه بالحجارة. الخطورة في الأول، وهذا الذي أشار إليه زعماء الغرب لما قالوا: ولن يقطع شجرة الإسلام إلا بعض أغصانها. هم اللي يقطعوه، أما احنا لا احنا ما عندناش وقت. بعض أغصانها كطه حسين ومن هم على شاكلته. يقول: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء، اللي هم جهمية ليس عليه شيء. طب اليهود والنصارى طلعوا محترمين عنه، واخد بالك، أثبتوا الفوقية الذات للمولى عز وجل. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، وهذا الوصف، يعني احنا عندنا أوصاف للعلماء ما فيش فيها نقاش، إذا ذكر اللقب مجردا يصرف إليه: شيخ الإسلام ابن تيمية، الأستاذ أبو إسحاق الصفرين، إمام الأئمة محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة، الحافظ ابن حجر، إمام أهل السنة ابن حنبل، ثوابت. يعني أريد أن أقول ابن خزيمة رحمة الله عليه مع ما صدر منه من كلام خالف فيه الأئمة في حديث الصورة، إلا أن وصف إمام الأئمة ما زال قاصرا عليه. يأتي بقى الأحدادية يقول لك: لا، ابن خزيمة مبتدع، قطع الله لسانك حتى تشترع على الفحول وتطعن فيهم. يقول: وقال محمد بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب. يعني إيه؟ ارتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله ابن أحمد. شفت يا إخواننا أئمة السنة، لذلك لما قال ابن مسعود: علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا، تقدر تستوعب معناها دلوقتي. لذلك يقول القائل: خد بالك، الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. احذف المكرر، العلماء حكام على كل البشر. تاني: الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. النتيجة: العلماء حكام على كل شيء. وجود عالم ثابت، إمام يبتغي وجه الله، صحيح المنهج والمعتقد، ده يزن أمة. وما اجترأ القوم على الكلام في المعتقد بغير علم إلا لما سكت أو داهن العلماء. لعلكم تذكرون ما فعله المأمون مع يزيد بن هارون، معايا يا شيخ أحمد؟ يزيد بن هارون جبل، المأمون جالس فبيقول إيه؟ لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. تخيل، عرفت دلالة الكلمة إيه؟ ده أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين في عصر خليفة المأمون ما كان يوجد امرأ إلا هو تبع له، ولكن قال إيه؟ لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فواحد من الجماعة المطبلطية قال ومن يزيد بن هارون هذا حتى يخشاه الأمير؟ وبعد يومين قام رايح ليزيد بن هارون، دخل عليه المسجد وكان درس يزيد بن هارون فوق 30,000، فوق 30,000 يحضرون له مجلسا. فدخل عليه وقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك سيظهر القول بخلق القرآن. قال معاذ الله أن يتكلم أمير المؤمنين بالكفر الصريح. خلصت، انتهت، خلاص، يستحيل. لذلك طيب مثلا كذا، يا أخوانا ردوا، ما يصحش الكلمة مش كويسة اللي صدرت من فلان ابن فلان، ردوا رد قوي. يسكت، يشتري الآخر، يشتري 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 حتى ضاعت العقيدة. علماء أصحاب المنهج الصحيح الراسخين الأثبات الذين ما يبغون إلا وجه الله، وجودهم في الأرض بالنسبة لعامة الناس أحوج من الهواء والماء. إي والله، من الهواء والماء. يقول وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، خلاص زندق وكفر. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. ما يورثوش يا مصطفى؟ لما لا يورثوا؟ ها؟ يعني كفرة؟ لوجود مانع من موانع الإرث. تكلمش إبراهيم خالص، لا أنت، إبراهيم التاني ما جاش. يقول وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب دهب يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وهذا الذي يوجد الآن يا أخواننا للأسف، هذا الذي يوجد الآن. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها الله على عرشي، فقالت محدود على محدود، وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. أي نعم، جرأة من عالم لا يخشى في الله لومة لائم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال نظرت جهما فتبين من كلامي أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد عن سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قالت كانت زينب تفتخر، زينب بنت جحش، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهل، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد وقرب بعلمه، فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر أثارا أخرى. خذوا بالكم ليس هناك ثم تعارض بين هذا الحديث حديث أبي رزين العقيلي وبين حديث عمران بن حصين في مجيء وفد من اليمن وهو عند مسلم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن معه شيء. ليس في هذا تعارض بين هذا وذاك ولكن حديث عمران بن حصين يتكلم عن الأولية كان الله ولم يكن معه شيء. طب بعد ذلك يبقى السحاب خلق اللي هو العماء السحاب بعد ذلك العرش أو الماء بعد ذلك العرش بعد ذلك القلم بعد ذلك ثم جاء الخلق. فليس هناك تعارض بين هذه النصوص بعضها ببعض. أيضا مما ينبغي أن أذكره قبل أن أقرأ عليكم الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا متواتر عنه كان يملي ويكتب كتبه من حفظه. معي مشايخ أعرف هذا حتى تعرف قدر من نقرأ في كتابه. الشرح هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من النقول دل على الأصل الذي أصرهم أن طريقة أئمة أهل الحديث والأثر والسلف أنهم يثبتون ما جاء في النصوص وأنهم لا يتجاوزون ذلك ولولا أن صفة الرحمن جاءت في النصوص لأمسكوا عن ذلك. إي والله نعم 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 مش ايه من قال الكلام ده يا شيخ؟ طب ما فوقه بفوقه حاجه تانيه ابدا. اعلم اخي بارك الله فيك ان الفوقيه والسفليه واليمين واليسار ما يطلق الا منسوبا الى شيء. يعني مثلا انا الان فوق الكرسي صح وتحت القبة مظبوط. الكرسي فوق المكت وتحت مظبوط وهكذا فوقية وسفلية منسوبة. أيضا أنا يمين مصطفى وأنا على يساري. أما العلو المطلق فليس لا يكون إلا لله عز وجل. فهنا قال ما فوقه هواء وما تحته هواء لا يفهم من ذلك إن فوقه شيء غير الهواء أبدا. العلو المطلق لله فانتبه لهذا. نعم إبراهيم ها أي حديث؟ لا هو حديث سنده حسن إن شاء الله. معي يا أخواننا كده؟ طيب نكمل. يبقى قلت لكم إن شيخ الإسلام كان يملي من حفظه. يا نسخة لمعك أبراهيم مصورة ولا مش مصورة معنا؟ طيب ما عندك في آخر حاجة هم. وقال الذهبي في العلو إسناده حسن. نعم طيب لحظة لحظة استغلوا بالك لعل غلطان. مش احنا تكلمنا أكثر من مرة وقلنا يا أخوانا مسألة التضعيف والتحسين بين أهل الاختصاص من اختلاف التنوع. طب لما لا نحيد عن هذا الأصل؟ الشرح هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. طب نقول وهذا قاعدة عامة عندهم بأنهم لا يصفون الله إلا بما دلت عليه النصوص لا يخرجون عنه. كذلك فيما ذكر الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحوهم وبين أهل السنة في أن الله عز وجل في السماء. فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون الله كما هو معلوم بالمنفيات يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا فيقولون إن الله عز وجل ليس في السماء ولا ينزل وليس بجسم وليس بأعضاء وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره. فيجعلون معرفة الرب من جهة النفي ما لا يليق به. هذه هي طريقتهم حتى إنهم يصلون بنفي جميع الصفات إلى أنه عز وجل معدوما، فيرجع قولهم إلى أنه معدوم، أو يرجع قولهم إلى أنه ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين به. ولهذا صار حقيقة قولهم نفي أن يكون الله في السماء وأنه عز وجل في الأرض كما يزعمون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة في الصفات هو النفي المجمل والإثبات المفصل. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الصفات هو النفي المجمل والإثبات المفصل. وهو الذي دلت عليه الأدلة. أيوة شيخ. حاضر. معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل الإثبات المفصل والنفي المجمل. وهذا الذي دلت عليه الأدلة. نرجع للشرح. يقول: والذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف أن الله عز وجل في السماء كما قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكما في قوله تعالى: وهو الله في السماوات، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وأشباه هذه الآيات. فالله في السماء كما دلت على ذلك النصوص، ومعنى كونه في السماء أنه على السماء، لا أن السماء ظرف له تحيط به، وفي هنا بمعنى على. فيكون قول أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فنحن نعتقد أن الله على سمائه بائن من خلقه، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل بخلاف الجهمية وأرباب البدع، فإن عندهم النفي مفصل ليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، وأما الإثبات عندهم فإنهم يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير مقيد. كما تعلمون إن الصفة لا تطلق بدون قيد إلا في الأذهان، يعني أقول مثلا طويل، طيب مين اللي طويل؟ فلان، يبقى قيدنا. طيب كبير، من الكبير؟ الجمل، يبقى قيدنا. طيب مثلا نحيف، من النحيف؟ فلان، قيدنا. يبقى صفة تذكر بإطلاق في الأذهان فقط، أما في الواقع لابد أن تقيد، وعند التقييد يحدث التباين. فمسألة الوجود، وجود مطلق، ده مش موجود إلا في الأذهان. موجود، من الموجود؟ الحاج فلان، ما هو بيته هناك وجالس. من الموجود؟ ده السيارة، ما هناك، يبقى قيدا. لذلك هم لما ما الذي حملهم أن يقولوا صفة الوجود المطلق غير المقيد؟ لأنهم لو قالوا وجود مقيد يليق بذاته ودلاله لألزمهم أهل السنة ما ألزموهم ببقية الصفات. أنت بتقول موجود، تمام موجود، وبناء على ذلك إذا أثبت صفة الوجود تجعله مشابهة لصفة، يبقى أنت كده نقضت صفة الوجود عندك. ولو نقضت صفة الوجود لم يبقى إلا العدم، وهذا الذي يؤول إليه مذهب أهل البدعة. يريد تأخذ بالكم كويس من أشياء دي. يقول: وما ساقه شيخ الإسلام عن ابن أبي زمنين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن، وهذا حق ما دلت عليه النصوص، فالعرش مأخوذ مادته من الارتفاع، ولهذا جعله الله مرتفعا وله علو على جميع المخلوقات حتى الجنة، فإن عرش الرحمن فوقها يعني سقفها، فله ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش، والله عز وجل استوى على عرش يعني ارتفع عليه وعلى عليه علوا خاصا، عبر عنه بعض السلف بأنه استقر عليه وأشبه ذلك. لعلكم تذكرون استوى جاءت في القرآن على ثلاثة أنحاء، هل لي أن أسمعها من أحدكم؟ استوى جاءت في القرآن على ثلاثة أنحاء، هل لي أن أسمعها من أحدكم؟ هل لك أن تسمعها لي يا شيخ صبري؟ قلت لك عملتك شيخ أهو ومتكئ لعمود كأنك إمام. نعم لا أنا مش المعنى. جاءت في القرآن على ثلاثة أنحاء، جاءت غير متعدية، وجاءت متعدية بإلى، وجاءت متعدية بعلى. ولما بلغ أشده واستوى تم، لتستوى ثم استوى إلى السماء قصد وارتفع، استوى على استقر وارتفع، هذه معانيها بما تعدت إليه. ديت كما قلت لكم وإحنا بنمليها نقلا عن الشارح، قلت لكم يا أخوانا ديت أشياء تنحفظ، يعني دايما كده عود نفسك. وده كنت بعملها، أنا عاوز أحفظ شيء ومستعصم علي، بكتبه في ورق وحطه في جيبي، إيه الإشكال؟ واخد بالك؟ وابدأ أراجع عليها وأحفظه وذاكره، ولابد يكون عندك مدارسة ومذاكرة. إحنا بنستريح من شوية لنستجمع نشاطنا مع أخوك، يلا كده نذكر أحوال أخت الأب مثلا يعني، أو أحوال كذا، أو أحوال نتذكر العلم فيما بيننا، لم يبقى عندنا وقت ليضيع. كلام واضح؟ ما عادش وقت خلاص، يعني الأمور تأزمت لأبعد الحدود. فلا يليق أبدا بطالب علم عليه مسؤولية عظيمة أن يضيع منه شيء من الوقت ولو قليل. فإذا العرش مدته مأخوذة من الارتفاع والعلو، والاستواء عليها أيضا ارتفاع وعلو خاص، فهذا يقضي من الجهتين إلى أن الله مستوى على عرشه، يعني أنه عال عليه، وعلوه عليه علو على جميع المخلوقات. هذا بخلاف من زعم أنه سبحانه وتعالى في كل مكان، فإن مادة العرش تنافي ذلك. فلو آمن بالعرش لآمن بأن الله عز وجل لابد أن يكون عاليا على العرش، وأن الاستيلاء لا يناسب، لأنه عز وجل لابد أن يكون عاليا على جميع المخلوقات. نقف إن شاء الله ثم قال باب الإمام بالكرسي، ودقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل.